إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور
Oh,
من قبله الله انكسر لعظمته. عن ابي بلوال الشيباني انه قال: لما نادى موسى ربه قال: اي ربي ان صلاتي منك فلك الحمد، وان صيامي منك، وان صدقتي منك، فكيف يشكرك؟ فقال الله مخاطبا له: الان شكرتني. هذا المعنى الضعيف، وهو من اجل المعاني التي ينبغي ان يفتش كل انسان منا في نفسه، الانتصار لعظمه الله. ان صليت فلا ترى لنفسك حظا، بل اعلم ان الصلاه كبيره الا على الخاشعين، وانها لكبيره الا على الخاشعين، فحرم منها الاف مؤلفه، ووفقت انت للاصطفاء من هذا الجو، فارتفعت فوق الجواد الارضيه، فصار قلبك بفضل الله تعالى محلقا الى السماء، ناظرا الى الله تعالى بعين بصيره. فاحمد الله على هذه النعمه، فهي بديل فضل من الله عليك. اذا تصدقت فاخرجت من ذلك وانت صحيح شريف، وانت صحيح شحيح، فاحمد الله على هذه النعمه التي حرم منها كثير من الاغنياء، فصاروا أثقل الناس، فاحمد الله على هذه النعمة، وسل الله مزيدا من فضله، وإياك ثم إياك أن تذل على الناس بهذه النعمة. إذا وفقك الله لقيام ليلة وتلاوة قرآن وذكر واستغفار وغض للبصر وحفظ للفرج، فلا ترى لنفسك حظا، ولكن احمد الله على هذه النعمه. وبهذا تكون محققا للوصف الاول الذي هو من مقتضيات القبول، وهو الانتصار لعظمه الخالق. ثاني هذه الاوصاف التي تتعرض بها على قبول الله لك: شهود منه الله عليك. إذا أحسست عبد الله بأن الله تعالى رفعك فوق الجوادب الأرضية، وفتح لك من أبواب رحمته، فأعانك على نفسك الأمارة بالسوء، فوفقت لما لم توفق إليه، ووفقت إلى ما لم توفق إليه غيره، فاعلم أن هذه منة تستوجب منك شكرا. نعم، منة جزيلة عظيمة أن يستفيق الله تبارك أسماءه دون خلقه حتى يخصك بنعمة من النعم حرم منها كثير من الناس. كم من الناس في هذا الزمان الآن لا يصوم رمضان حق الصيام؟ إنهم آلاف مؤلفة يزعمون أن الصيام هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، زاعمين أن هذا هو الصيام وأن هذه هي حقيقة، والله قاموا وغسروا فما فهموا عن الله سواه. إذا بصرك الله تعالى فجعل في قلبك ضياء ونورا وبصيصا من فتح، فاعلم أن هذه منة الله تعالى عليك. ثالث هذه الأوصاف من أوصاف قبول الله للمرء في هذه الأيام الكريمة الفاضلة: مطالعة عيب النفس والعمل. مطالعة عيب النفس والعمل. إن النفس وإن قامت ببعض الطاعات إلا أنها تركن إلى الخمول والكسل، ويلحق الأعمال في هذه النفس سواء كانت أعمال قلبية أو أعمال جوارح، يلحقها كثير من الضعف والعجز والخوف والتقصير، فلا بد في أثناء سيره فمن وفق لهذا فهو الموفق، ومن حرم ذلك فهو المغرور، فلقد اعين نفسه عليه. وبالتالي قال ان كل كسب من خير انما هو منسوب الى نفسه، وان كل شر وتقصير انما هو منسوب الى ربه. رابعا، من اوصاف الله تعالى للمقبولين استقامة القلب. القلب هو المعافى والمعافى والمعادل كما قال الغزالي رحمه الله. ولعل هذا المعنى الدقيق هو تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ألا إن بالجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي القلب. هذه القضية يغفل عنها كثير من الناس، بل لا أكون مبالغا إن قلت إن أكثر الناس يزعمون أن العبادات قاصرة على الجوارح فحسب. لهذا خاطبهم ربنا من فوق سبع سماوات بقوله: كلا إنا يقضي إلى أمره. المنفوخ الذي يظن أنه بعمله قد وصل إلى مرتبة الصديقين والشهداء يخاطبه الله تعالى زاجرا معلما مهذبا مؤثما بهذه الآية، فيقول له: كلا لن لا يقضي ما أمر. إن قمت ببعض أعمال الجوارح مع ما فيها من تقصير فإنك لما تقوم بأعمال القلب. استقامة القلب علامة قبول الرب، فلا يزيغ القلب ولا يمر رمضان التعارف، بل إن القلب ثابت موفق محفوظ بحفظ الله لك. فإن وجدت قلبك كذلك فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. خامسا، من أوصاف قبول الله تبارك وتعالى للعبد استدامة العمل الصالح، حتى يظل العبد في العبودية متقلبا، فيخرج من عبودية إلى عبودية أخرى، وبينهما يسأل الله الإعانة والفتح والتوفيق. يخلص من قيام فإذا هو في ذكر، يخلص من شهر فإذا عنده عدد من الأيام والشهور، ينتهي من أيام رمضان فعنده قربة زكاة الفطر، وعنده قربة صيام ستة أيام من شوال. فيظل العبد بهذا متذكرا لربه، حريصا على قربه منه، مجتهدا قاية الاجتهاد في الوصول إليه، لا يغفل مع الغافلين، ولا يرجع إلى الدنيا وإلى زينتها، بل هو مستعد فوق شهوات نفسه، وفوق شغائب قلبه، وفوق هذه الدنيا الضرورة. هذه الستة هي مقتضيات قبول الله تعالى للعمل والعامل. النداء الثاني نداء للمحروم. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابي هريره: اعتلى درجات الكفر الثلاث. فقال الثاني: آمين. فقيل له: ما آمين؟ فقال في الثانية، وهذا هو الشاهد: رغم أن تعدم أدرك رمضان أو ليلة من لياليه فلم يغفر له. هذه القضية الخطيرة التي لا تشغل جل المسلمين لا سيما الشباب، لا يشغل هؤلاء أقبلوا أم طردوا، لا يشغل هؤلاء أعتقهم الله من النار أو هم من حطب النار. هذه القضية الخطيرة ينبغي أن يكون لها اتساع قلبي وعقلي أمام الناظرين. هل أنا مقبول؟ هل أنا محمود؟ هل أنا مقدور؟ هذه قضية خطيرة الذي يفطر في رمضان جهارا نهارا. هؤلاء المجرمون الذين يجادلون الله والذين آمنوا بالمعاصي، ومن ذلك الإفطار في رمضان عمدا في بلد تزعم أن دينها الرسمية هو الإسلام يحدث هذا. الذين يمتلكون الحرمات من الزنا وشرب المخدرات جهارا نهارا علنا أمام الناس ولا نكير، ويزعمون أنهم بهذا متلبسون في شهر رمضان ولم يدركوا حرمة هذا الشهر الذي عق والديه، الذي يسب الدين، الذي لا يحافظ على الصلاة، الذي لم يقم ليلة واحدة ابتداء هذا الشهر لله، الذي لم يتلو آية من كتاب الله، الذي لم يذكر الله، الذي لم يتصدق، الذي لم يزكي. أصناف من البشر هؤلاء يعيشون بيننا وهم سبب بلائنا وسبب ذنوبهم، سبب محق البركة عنا. أمثال هؤلاء الفرحيين هل تفكروا يوما في هذه القضية؟ بل أقول لإخواننا الذين يعجبون بطاعاتهم، هل تفكرت يوما أنك مفروض؟ هذه قضية خطيرة. اللي بيصلي خمس صلوات وبيصوم وبتعمل كل مناهج الإسلام، لما بنت ربنا يدخلني الجنة هيدخلني الجنة. هذه اللهجة التي تعلو كثيرا في القلب فتظهر آثارها على جارحة اللسان، أليست من علامات الطلب؟ إذن إذا علمت وظهرت آثار الطرد عليك في رمضان، فهل من الممكن أن تستدرك ما فات؟ وهل من الممكن أن تعلن توبتك الصادقة لله تعالى وأن تكون توبتك سبيلا للهداية؟ فكم من معصية جعلها الله تعالى سببا لرفعة صاحبها في الدين والدنيا والآخرة. عندنا عشرات الأحاديث فيها قصص للصحب الكرام، كل منهم كان ينتوي معصية فجعل الله تعالى هذه المعصية فتحا وقربة إلى أعظم قربات الله وهو التوحيد. إذن من أرضى من زنى، من سلم الذنوب، من ترك الصلاة، من لم يتصدق، من لم يزكي، هل له توبة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما يكتب بماء العلوم، قال ما أصله؟ واعلم أن الأصل في الكبائر التوبة. الأصل في الكبائر، لما قالش في الصغائر ولا في صغار الذنوب، لا لا لا، الأصل في الكبائر أن تنكسر لله، أن تتوب إلى الله، أن تعلم أنك عبد مظلوم وأن لك إله خالق فبعثوه بفعلك لك رب جواد كريم. ومع ربك لك رب معين. فهل استمسكت بعرى هذا؟ ألم يقل الله واعتصم بالله هو ربه فنعم المولى ونعم النصير؟ ألم يقل رسول الله واستعن بالله ولا تعجزه؟ كيف يستدرك المحروم هذا وكلنا هذا غدا؟ اللهم لا تجعلنا من المحرومين. كيف يستدرك المحروم ما فات؟ اولا الشعور الدائم بالذنب والقصور. المصيبه ان الناس يعيشون الوهم فيظنون انهم بمجرد نظرات في صلاتهم ان الله غافر لهم، وانهم بمجرد امتناع عن اكل او شرب تكون من أولئك فلا بد وأن تكون منكسرا معترفا بذنبه. كنت أقول لإخوتي أن هناك فارقا كبيرا بين العاصي والعاصي البدع. في فرق، العاصي الأول منكسر، تيجي تكلمك ان تنع ربنا يحط وشه في الارض ولا تدعي يا ربنا يهديك، نفسه مش جايبالك. الثاني بيه صلي بمزاج، صوم مش بتاعك، زكي لما يجيلي صوم، هذا يتنافى مع مقام العبوديه. فانت بهذا تزعم لنفسك انك رب، انك اله، هذه قضية خطيرة. حتى تتوب أيها المحروم فلا بد وأن تنكسر لربك، أن تعرف أنك عبد، أن تعرف أنك مخلوق، وأنك ربك يحفظ ويحفظ هذا الكون. ثانيا، حتى يفتح الطريق لك أيها المحروم فلا بد من لزوم الباب. كانوا يقولون من أدمر طرق الباب كاد أن يلد. اللي خبط كتير يفتح له الباب. من أدمر طرق الباب كاد إلى الله فلا بد وأن تلزم باب التوبة، أن تكون عبد وأن تعترف بعبوديتك وأن تقف أمام هذا وأن تقف أمام الباب وأن تديم طرقه. وإياك وإياك، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اوعى الشيطان او الرجال بتوع المجرمين اللي بيأسوك يقول لك شوف بقى ده انت لو مسكت السجاده وقطعتها عمر ربنا ما يشوفك، انت ما انتش عارف انت عملت ايه اول امبارح. هذا الشعور هو الذي يدفع المرأة دفعا الى الاحباط، ومن ثم الى اليأس، ثم الى الفشل. فإياك أن تكون فاشلاً في معاملتك مع الله. من أصول المعاملة مع الملك أن تظن به الخير والجود والرحمة، وأن تظن بنفسك التقصير والعجز والهوان. هذا أصل من أصول معاملتك مع الله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ثالثا ايها المحروم، لا بد وان تجاهد نفسك، نفسك التي بين جنبيك تريد اهلاكك واذلالك، تريد اضعافك، تريد قهرك. اما الملك، اما العظيم، أما الرحيم فيود مغفرتك ويحب قربك ويتوجه إليك ويذكر يده بذلك ليلا ونهارا وجهارا حتى تدلو منه. فإن دخلت في رحابه وصلت إلى أعظم درجات المغفرة. نعم، قضية ينبغي أن تلتفت إليها. رابعا ايها المحروم، اجتهد غايه الاجتهاد ان تكون محققا بمعنى وعديدك اليك ربي ترضى. انت محروم، تود الشفاء من امراض إلزم غمص الباب وسل الملك أن يرن عليك التوبة، فإن الله يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبيه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقف يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقف يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهل أنت ممن بسط الله تعالى له يده رحمه؟ ألم يقل نبي الرحمة كما عند أهل بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. تقدموا رحمته الله. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. كيف تعلم أنك إن قلت يا رب تب علي أن الله قد قبلك؟ كيف تعلم وتشعر أن الله تعالى قد اصطفاك للتوبة؟ والجواب في هذا أن الله تعالى إذا أعانك على نفسك فاستردت أخطاءك فصرت إليه سائلا للمغفرة، فهذه أولى علامات قبول الله لك. إذ لو كان الله تعالى يرغب عنك ويذهب فيك لقوطبت بهذه الآية، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن هذه علامة من علامات قبول الله لك، أن قربك منه واصطفاك إليه وأعانك على الجواب إذا قبل من سيده. النداء الثالث والأخير في هذه الجمعة نداء إلى حراس العبادات. يا عبد الله، يا من وفقك الله تعالى للصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن وحفظ النفس عن كثير من المرضولات، اعلم أنه يلزمك أن تحرس عباداتك. كيف يحرس المرء عبادته؟ ألست ترى أصحاب الأموال الذين يجتهدون في جمع الأموال ليلا ونهارا؟ إن بعضهم لا يكاد ينام. سافرت مع أحدهم سفرة إلى عمرة إلى بيت الله الحرام زاد الله تشريفا وتعظيما، فكان لا ينقطع عن الاتصالات الهاتفية. أي وقت بعت الرز الثاني، أي وقت بعت الرز الثاني، أي وقت بعت الرز الثاني، أي عندك علم عندك عزمة ارحمني لا تبعت المعلم اتصل بالله يا ابني فين الشعير يا حبيبي؟ انت يا ابني الهدف فين؟ انت حبيبي ما تكتبش الموظفين ليه؟ قلت في نفسي الراجل جمع الاموال بالعرق والكرت صح ولا يا جماعه؟ فلازم يعمل ايه؟ يحوط بقى على فلوسه ويحوط على ممتلكاته ويحوزها. هل وصلك المعنى؟ لا بد وان تكون حريصا غايه الحرص على العباد، أن تكون من حراس العبادات، وإلا تفلتت منك عباداتك وكنت من الضالين، وأخشى أن ينتقل أمرك وشأنك فتكون بمن الفرق من حراس العبادات بعد رمضان. أولا احضر الإدلال بالطاعة. الإدلال بالطاعة أن ترى في قلبك نفسك وأن ترى أن تقل على حتى وقت عيادات إلا هو بكتبك بشرطك بأهلك بصحتك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. استشعرت معنى قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما مرضت من يومين أو ثلاثة اسأله، لا ده راجل شاب يا عم الحاج، ومفروض ان انت عندك شوية فتوة وقوة، المرض اللي عنده 70 سنة يعمل ايه؟ فقلت ان الله تعالى هو الذي يعين المرأة، فبغير إعانة الله تعالى يكون هذا أصل حال المرء، أصل حال القعود، أصل حال الجنون، أصل حال الضعف والمرض والهوان. ولكن المعاد المعدة بالعجب لما الملك يأمر بخلاف ذلك. الدنيا تختلف، صح ولا كلام غلط؟ القضية دي قضية خطيرة، الإدلال بالطاعة، أن تشعر في نفسك أن كل جذب فرط به إنما هو بجدك واجتهادك، وهذه أولى علامات الرهب. صليت؟ آه. ليه؟ أصل أنا كنت نايم كويس، فقلت صليت، غلط. أنت صليت إن الملك أولى. صمت؟ اه اصلا صححت ما شاء الله سحور ملوك. غلط. انت صمت لان الملك حال بينك وبين نفسك. بنت ماشيه في الشارع فما بصيتلهاش. يقول اصحابك شفتوا بقى؟ انا والله راجل اسمعي هنص على رمضان. غلط غلط غلط. المركز صح ان الله أعانك على مرذولات نفسك وسوء قصدك، فاستعليت عرق نفسك وشهواتها وملذاتها فحفظت بحفظ الله لك. صليت الفجر؟ اه. ليه؟ قلت لي فطرت المغرب. ده سبب صح؟ ولكن الإجابة خطأ. صليت الفجر ليه؟ لأن الله أكرمني ليسمع مني الذكرى. يبقى ده أول معنى لمن أراد أن يكون من حراس الطاعات. أولا احضر الإدلال بالطاعة. ثانيا احضر العجب بالطاعة. العجب انتفاع النفس ورؤية العمل والشعور بإحسان النفس بأداء العمل، وهذا محض للعمل. حفظت القرآن؟ اه. فيجي الأخ بقى الشيخ بتاعه بقى قال له أنت النهارده ممتاز حفظ القرآن، فيقوم واقف كده أنت أصلاً ما تعرفش العمل بتاعك ولا بتاع القرآن، لأنه يعني بيحكي ثلاث اربع مشاكل وغدت الجازه من هنا والوقت مش عارف فين. ايه هو انت اللي مخلوق ولا الملك اللي بيوفقك؟ ايه اخونا اللي جه صلى معانا التهجد لعشرة المنصرمه صلى الله عليه وسلم صلى التهجد فطلع من المسجد يقول اصحابه شفتوا بقى أنا المؤمن اللي فيكم. أنا بقى اللي صليت وأنتوا نايمين. أنا اللي عيطت وأنتوا ناشفين. أنا اللي تصدقت وأنتوا بخل. إيه؟ أليس هذا المعنى محبطا للأعمال؟ ثالثا احفظ الغرور بالعون. إن السعيد من انكسر عمله، وإن الشقي من غره عمله. أول ما يتفرغ بالعمل يتوقف عن بقية الأعمال الثمانية. هو بقى حاسس إن ربنا إيه؟ قبل بقى ودخل الجنة الواسعة بقى تمام ممكن مع الدمع. عليه الصلاة والسلام على طول يقول لك بعد رمضان خلاص نص التشوال ده. ما خلاص بقى. ده اللي أخدت الكارت. طب انا اطلع زكاه الفطر ليه؟ احنا كفايه طلعنا طول الشهر لان انت عارف ايه. طب وانا اصوم الاثنين والخميس بعد رمضان ليه؟ ما كفايه علينا كده لغايه رمضان الجاي. طب وانا غض بصري ليه؟ امال البنات اللي ماشيه في الشارع والحريم اللي ماشيه في الشارع دول مين يبص عليهم؟ الغرور بالعمل محبط للعمل. اياك ثم اياك ان تنظر الى نفسك فتغتر بعملك فتلك علامة رد النابلة. طابعا إياك ثم إياك والكبر بعد الطاعة. الناس بتصلي وبعد ما يصلي يروح لبيته فيلاقي مراته مقصرة الصلاة فيقوم الصلاة من تحت فوق كده يقول لها يا ولية يا مجرمة بقى انا انزل اصلي وتتقطع رجلي ووسطي مش عارف اصلي ايه وانت حضرتك نايمالي. يدخل على اولاده فيشم اولاده منه رائحة الكبر. فانت انا هتعرف زيي؟ انت انا هتعرف ربنا زيي؟ روى الترمذي بإسناد حسنة بعض أهل العلم في تأويل قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون؟ فقال لا يا أبا الصديق وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يفلحوا. منفوخة عليه هذه السلسلة النارية لا بد أن تكون بعيدا عنها حتى تكون من حراس الطاعات. احفظها كده على إيدك. واحد إياك أن تنظر إلى عملك بعين الافتخار. اثنين اياك ان ترضى عن عملك. ثلاثه اياك ان تعجل بعملك. اربعه اياك ان يقوم بعملك. خمسه اياك والكبر بعد عملك. سته حتى تكون من حراس الطاعات فلا بد وان تكون تاركا صادقا. الثبات محض فضل الله على المرء. قال ربنا لنبيه ولولا ان ثبتناك لقد كدت ترجع اليهم شيئا قليلا. اللهم ثبتنا. فثبات قلبك الا يلتفت قلبك لغيرك. وثبات جوارحك الا تعبد جوارحك معه غيرك. وثباتك تثبيت لمن وراءك. فبثباتك تنال اجرك واجر من وراءك. وبانتكاسك تنال وزرك ووزر من وراءك. ألست ترى أن جماهير الناس ينظرون إلى من صلى وصام وأطلق لحيته وقام ببعض الواجبات أنه من الملائكة المقربين؟ فإذا انتكس بعدما أظهره الله تعالى على الناس وأطلع الله تعالى كثيرا من خلقه على أعماله فإذا انتكس وارتد على عقله يكون ذلك سببا لو كان ده حق اللي بيتمسكوا بيه ده حق ما كانش ده خاب، فتنال وزرك ووزر من وراك. من دعا الى خير كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، حتى تكون من حراس الطاعه لا بد وان تلجم نفسك. أترى أن بعض الناس يأتون بالقيود ويعقلونها في الرزق، حتى إذا صار المجرم المذنب بين الناس صار معروفا وصار بخطوات بطيئة، هذا معنى عقل الرزق، ومنه المعتقد أو السجن. عقل الرزق اللي أحط في رجلك إيه؟ حديد، وأحط في إيدك حديد وأسحبك، وده معنى عقل الرزق. نريد منك عقل النفس، ان تلجم نفسك. اول ليله في العيد الهديه هتلاقي نفسك تقول لك بقى شوف بقى العيد بره، اسمع بقى كلامي بقى، انت سمعت كلام بقى عين وحمازين اكبر دماغك واسمع من ده اليمين ويطلع من ده الشمال، وهتعمل ايه؟ هل مع الصلاه وهنلك وهنعمل. طب وحضرتك كراجل كبير تقول ايه يلا المعين صغير سيبه يفرح في شبابه، والبنت ترجع لك الساعه 1 2 3 يلا العيد فرح. هذا يخالف معنى الجام النفس، ان تلجم نفسك ومن تحتك. الا تقل لا افرايت من اتخذ الهه هواه، ألم يقل الآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. ما تقولش كل واحد حر، أنا ما دام قلت له خلاص عملت اللي عليا والدين ده بالعرض مش بالفرض، يعني أنا أقول له خلاص. لا بد من إلزام نفسك ومن إلزام غيرك، إن فعلت ذلك فأنت من الموفقين. أقول قولي هذا الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم اما بعد، حتى تكون من حراس العباده بعد رمضان فلا بد وان نتعرض على اسباب نجاتك من جوانب الشياطين. النفس والشيطان والهوى وزخرفه الدنيا وهموم المستقبل، كل هذه عوائق بينك وبين الملك. طب انا عايز ان انا اقصقص العوادم دي علشان اعمل ايه؟ علشان اصل يا من الى الله. واحد، لا بد وان اتعرف على مرض مرضي. اثنين، ان تستشير طبيبا متخصصا في هذا المرض. اذا مرضت جائحه من جوانبك فإنك تبادر بالمسارعة إلى أكبر طبيب في بلدك. صح؟ قلبك مريض، في شهوة، في شبهة، في ضعف يقين، في بعد، في، فلا بد وأن تذهب إلى طبيب متخصص مربي، ولن تجد هذا إلا في المساجد. ثانيا، لا بد وان تحمل غايه الحرص على احداث توازن بين كفتي حياتك حتى لا تطيش احدى الكفتين بالاخرى. لو ربنا اكرمني صليت وصمت والحمد لله الامور استقرت، فلو فضلت كده على طول هيحصل لي نوع من انواع الانفاق، يا لهذا قال عمر رضي الله عنه: إذا رأيتم النفوس مقبلة فخذوها بالنواقل، وإذا رأيتم النفوس مدبرة فخذوها بالفرائض. فتعمل إحداث توازن في حياتك، توازن بين الواجبات وبين الحقوق، توازن بين أعمال الآخرة وبين مطالب الدنيا، وبهذا يثبت الإنسان فلا يلتبس. ثالثا، لا بد وأن تحرص على نور القلب، ولن يكون هذا إلا بحضانة إيمانية. إيه حضانة إيمانية؟ بصلي؟ بصليش في البيت، بصلي في المسجد، لأن الصلاة في البيت لا تجوز إلا بالله وأصحاب الأحرار. الشيطان يجي لك بقى في العيد يقول لك كفاية عليك الصلاة في المسجد، صلي أهم حاجة تصلي خلاص. فيبدأ يقول لك أهم حاجة تصلي فتصلي في البيت، في المرحلة الثانية على طول أهم حاجة اللي جوه، سيبك بلا صلاة بلا إبداع، يعني هو اللي صلوا عملوا إيه؟ خلي بالك صلاة المسجد. اثنين، حرص على مجالس العلم، لابد وان تفتش عن مجالس الخير والعلم لترقى همته وترى منافسين لك في حلبتك. فاذا رايت من نافسك في دينك فلا بد، واذا رايت من نافسك في دنياك فاعرض عنه. ثالثا، حطم صنمك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو استقرار المرء في تابوته فيدخل إلى قبره وقد رضي الله عنه، حتى يأتيك الموت فتصل إلى الله تعالى وما بك من خطيئة. لا بد وأن تجتهد غاية الاجتهاد فيما ذكرته لك. أكرر في خطبتنا هذه ما بين ثلاثة أصناف. الصنف الأول المقبول، اللهم اجعلنا من المقبولين. أيها المقبول تهانينا. الصنف الثاني المحروم، نقول لك أيها المحروم تعالينا. فإن أحدا لم يذكر مغفرة الله في هذا الشهر هو أبعد ما يكون عن المغفرة، إلا أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. فأقبل على ربك، فما الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض الفلاح فانفلتت منه وعليها الطعام كسواه فأيس من رجوعها. فنام في ظل شجرة، فلما أصبح وجد هذا فقال: لما رأى راحلته، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ثالثا، نادينا على حفاظ القرآن، اثبتوا ثبتت بالله فإن الثبات بلادة الضرور، وإياكم والركوع إلى النفس فإن هذا مدعاة للرد والضر. وأخيرا، أخذ بحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد سيدخل الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فأدنى السبب تلاقي حد قدامك من تقرب إلي قدرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يده هرمته إليه. هذه فرصة تفضل أن تتوب إلى الله واجتهد غاية الاجتهاد على أن يغفر الله لك في آخر ليال شهر رمضان. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة الكريمة. اللهم إني أسألك أن تجعلنا من المقبولين وأن تغفر للمحرومين وأن تثبتنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الحسنة بعد الحسنة والطاعة بعد الطاعة. اللهم اجعلنا لك شكرين لك شكرين لك مطاعين عليك متوكلين بك مؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إني أسألك أن تنصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اصرف على قلوبهم. اللهم انصرهم ومكن لهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وانصر عبادك المرابطين على الثغور في كردستان.